تحية من لبنان الحر. بنبدأ بالعناوين.
اختبار بسيط على الجلد بخبرك إذا أنت بتشرب كمية كافية من الماء.
الهواتف قبل النوم ممكن تؤدي للقلق وخلل بالهرمونات.
اليوم على يعني نهار على كوكب الأرض ممكن يصير 25 ساعة، كيف بتكون حياتنا؟
محاولة ابتكار روبو بدماغ بشري.
الشعور بالوحدة هل بيزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟
تحالب قادرة تعيش على المريخ.
ليش يعد شهر تموز أكثر الشهور أو الأشهر حرارة كل سنة؟
اختراق قد يصل إلى الذكاء الاصطناعي.
خبراء التغذية 70% من الملح الخفي عم بيتسلل لنا من هالأطعمة.
وآخر عناويننا، شو بيصير بالجسم لما مننتقل من بيئة حارة لبردة أو العكس؟ من جديد التحية من إذاعة لبنان الحر ومن فريق النشرة العلمية فادي ناكوزي ورانيا غصيبة، برفقنا عبر الإخراج الإذاعي زميلنا فريدي سيبا، وأكيد بنحيي كل زملاء على الإخراج.
أكيد تحية لك رانيا وتحية لكل اللي عم يتابعونا.
اليوم حاملين إن كان عبر هواء إذاعة لبنان الحر أو عبر فيسبوك إذاعة لبنان الحر، بيقدروا يتابعونا من هلأ لحوالي 40 دقيقة مجموعة من الأخبار العلمية. تفضل يا فادي.
نحن نبدأ أخبارنا العلمية لليوم باختبار بسيط على الجلد ممكن يخبرنا إذا نحن بنشرب كمية كافية من الماء. نحن هلأ بعز موسم الجفاف، خاصة وأنه منتعرض كتير لأشعة الشمس، عم نحكي بشهر تموز. نعم. وأيضا بشهر آب لنصه، لأنه من بعد نص شهر آب منبلش أكيد ما بيعود فيها الأساوي بالنسبة لأشعة الشمس. اختبار بسيط ممكن أنه نعرف إذا هالشي مبين أنه نحن ما بنشرب ماء كفاية. هذا الاختبار على الجلد. أولا ببساطة فينا نسحب الجلد، يعني أو نكبس على الجلد، يعني يا منسحب الجلد لبرا أو منكبس على الجلد.
يعني منكمش جلدتنا هيك.
أيوة. أو منضغط عليها لا كم ثانية، ما بعد هالكم ثانية منترك، يعني إذا ضغطنا منشيل إيدنا، وإذا كنا عم نشده منشيل إيدنا. إذا رجع الجلد على الفور لوضعه الطبيعي فهذا بيعني أنه في مرطب كافي، يعني الجلد ما مش بحاجة منه ناشف يعني. وأيضا إذا ضغطنا على عقدة الأصبع وإذا رجع لوضعه الطبيعي كمان نحن بنشرب ما يكفي من الماء. وإذا بقي الجلد بالأعلى فأنت مصاب بالجفاف، أو فأنت يعني عم نحكي للي عم يسمعونا. عندما بيكون رطب بتكون البشرة مرينة، ببين النضارة على الوجه وقت اللي بتكون صح. البشرة
أو ببين الواحد تعبان يعني كمان إذا مش شرب.
كمان هيدي هي، وبترجع بسرعة على شكل الأصلي. من ناحية تانية بيؤدي الجفاف لانخفاض مرونة الجلد وعودة أبطأ للوضع الطبيعي. بيساعد شرب الماء على الحفاظ على الكولاجين بالبشرة اللي بقل مع تقدم العمر. أكيد هون بدنا نرجع، وما حدا يتطلع بجسمه بس يصير بعمر معين بقول يي ليه بلش يحس فيه كأنه ناشف أو كأنه في شيء هيك خطوط على هيدا. أكيد بعد تقدم العمر أكيد البشر الجلد بده يخف مثل ما قلنا الكولاجين بالبشرة.
هذا إذا ما صار في تدخل تجميلي.
إيه مزبوط. هذا بغض النظر عن كمية الماء اللي بتشربها. طبعاً اللون البشر هي الجلد بده بلش ينكمش بهالطريقة. وبتشمل العلامات كمان العطش الشديد، إذا نحنا وهي بتصير معنا أوقات بنحس حالنا كتير عطشانين. شو يعني؟ يعني إنه الجسم بحاجة لكمية من المي. يعني هاي العطش مش إنه هيك طلع عبيننا. في ناس بيشربوا من دون ما يكونوا عطشانين، أنا واحد منهم. أنا بشرب مي من دون ما أكون عطشان. ليه؟ لأنه عطول بحب إنه المي تكون موجودة بكمية
يعني أنت من الأشخاص اللي إذا كمشت الجلد بترجع لمحل.
كتر خير الله. وقلة التبول والبول الداكن خاصة وقت بنقوم الصبح ومنشوف البول لونه كتير داكن، الأصفر داكن، هذا معناته أنه ما في ماء كفاية، والتعب والدوخة وبعض الأمور اللي بيحسوها تباعا كل ما تكون الحالة متقدمة.
من المي إلى الهواتف يلي كتار منا بياخدوها، وخصوصا الأولاد والمراهقين بياخدوا التليفون على الأوضة قبل ما يناموا، وبيحطوا التليفون على ضوء خافت وبيقعدوا بيشوفوا قبل ما يناموا. هذا الشيء على ما يبدو كمان دراسة جديدة، ونحن سبق وقلنا عنا بالنشرة العلمية ومنكرر كل ما نشوف دراسة منجيبها حتى نأكد أنه في كتير رابط قوي بين الإصابة بنوع تاني من السكري وكترة استخدام الهاتف والشاشات الذكية ليلا. ووفقا لنتيجة هالدراسة، الأشخاص يلي بيتعرضوا للأشعة الصفراء أو الزرقاء الصادرة عن الأجهزة الذكية قبل الذهاب إلى الفراش يعني قبل النوم وبعد منتصف الليل حتى الصباح الباكر كتير ممكن يأثر سلبا على صحتهم بنسبة ممكن توصل لأكثر من 60% مقارنة مع الأشخاص يلي كانوا أقل عرضة للأشعة بوقت مبكر. وأشار أحد الأختصاصيين بأمراض الغدد والسكري إلى جهود بذلها بحسين من خلال تجارب أجريت على 84,000 شخص، وقد تم متابعة هؤلاء الأشخاص لمدة بين 7 و8 سنين، وراقبوهم وكمية الإضاءة اللي ممكن يتعرضوا لها لمدة 7 أيام. وأظهرت الدراسة أنه الأفراد اللي تعرضوا للضوء بشكل كتير كبير هن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، لأنه غيروا الساعة البيولوجية بالجسم، لأنه تعرضوا للأشعة وإلى ما هنالك يعني خربطات كمان ممكن كتير كمان غير الكورتيزول كمان تتأثر هرمونات الذكورة أو تستوستيرون وكتير من هرمونات مثل الميلاتونين وغيرها كتير. بهيدي القصة أنه النوم بالليل ومعنا الهاتف قبل ما ننام دغري ترجع كمان تشوف كل شيء في صور شفتهم على التليفون كمان كتير مؤثر ومؤثر سلبا.
بس هذا شيء يعني مثل ما عم تقولي يعني بيأثر على صحتنا، بس بنفس الوقت معظم الناس اكيد التليفون بايده قبل ما تنام يعني تقريبا
هذا للاسف
صحيح. هلا اليوم مدة النهار نحن بنعرف انه مدة النهار عندنا 24 ساعة
اوكي.
هلا بده يصير في شوية فيرجول شيء، ما عم نحكي 24 ساعة
بده يصير
24. بده يصير النهار 25 ساعة. كيف رح تكون حياتنا؟ اكيد هلا يوم على الارض 25 ساعة بدل 24. بس بحب
بخربت الدنيا
مش حقلك أي متى رح تكون هالأمور هيدي. هلأ في دراسة من مجموعة من العلماء من جامعة ميونخ بألمانيا أكدت أنه عدد الأيام رح يصير 350 بالسنة بدلا من 365، وشرحت الدراسة أنه الوقت رح يزيد دقيقة واحدة كل مش حقلك قديه خلينا لآخر شيء. وبيعود هالشيء لسرعة دوران الأرض لعدة عوامل أهم وجود مزيج من المواد الصلبة والسوائل المختلفة، كل منها بيأثر على سرعة دوران الكوكب. نحن عرفنا وأنت كنا حكينها بالسابق نحن ناس شوي سرع دوران الأرض
صحيح.
سرع شوي كما هون بيلعب القمر أيضا دور بهالشيء هيدا. ورئيس تحرير مجدي سعد أنا بدي حكي يعني نحن صديقنا وهو رئيس تحرير مجلة المعالم كان عنده تصريح لسكاي نيوز كان عم بيقول إنه العلماء على دراية بتغير الزمن قبل إجراء الدراسة، كله مدروس. وكانوا بيعتبروا إنه التغيير عم بيحصل كان بحدود سنتين. تعرفي كل قد إيه؟ كل 100 سنة. بس ما قلت لك
هديك
ما قلت لك هديك هلا بعد بيجوا تبيعها
نطرتني 100 سنة تتقولها
شو عندك بتعود مسألة الزيادة بالزمن لبداية نشأة كوكب الأرض، فمن وقت ما بدأ دوران الأرض حول نفسه وحول الشمس بدأ الدوران يتباطأ تدريجيا. من 4 مليار سنة كانت الأرض بمرحلة التكوين ضمن سحابة غازية ضخمة تعرف بالسديم الشمسي. هالسحابة اللي تشكلت من الشمس وجميع الكواكب، نحن ضمن مجموعتنا الشمسية اللي نحن هالكواكب الموجودة حوالينا هني 8 إذا بدنا نضيف عليهم بلوتون. هلأ خلال هالفترة كانت الأرض عم تدور بسرعة حول نفسها وحول الشمس، وأيضا بدأت سرعة دورانها بالتباطؤ تدريجيا، وللقمر دور كبير بالتباطؤ سرعة دوران الأرض. بس هم بدي أقول شغلة، أنت بتعرفي أنه القمر عم يبعد مش عم يقرب للأرض،
سبق وانهيها.
أيوة، فالقمر له دور كبير مثل ما نرجع منقول بتباطؤ سرعة دوران الأرض، حس كان القمر قديما أقرب بكتير لكوكب الأرض وكانت جاذبيته أعلى من ما هي عليه هلأ. القمر اليوم بيلعب نفس الدور بتقليل سرعة دوران الأرض على الرغم من ابتعاده بضعة سنتيمترات. هون عم بحكي كل سنة، كل سنة القمر عم بيبتعد كم سنتيمتر. أكيد مش حنشوفهم ولا حنلاحظهم إلا لبعد ملايين
بس رح نضل نحن والقمر جيران
أكيد. ومن المتوقع أنه يضل هالتأثير حتى يصير طول اليوم بعد 200 مليون سنة 25 ساعة. من المرجح أنه تكون الزيادة بالساعة موزعة بين النهار والليل، أكيد بتختلف بين
بالمناطق
طبعا، وبيختلف التوزيع جغرافيا بناء على الموقع الجغرافي، حيث تختلف الظروف إذا كنت قريب من القطب الشمالي أو قريب من خط الاستواء هون. ورح أكيد الذكاء الاصطناعي رح يعمل ثورة بالإبداع بطرق ما كانت بمتناولنا سابقا، حيث يمكن القول أنه بعد مليون سنة من هلأ رح تكون هناك رحلات لأكوان أو أبعاد أخرى وليس فقط لكواكب جديدة. نحن عم نتحضر لبعد مليون سنة، بقى بلشنا من اليوم لبعد مليون سنة، وكل حادث له حديث.
إلى محاولة بتقربنا ملايين السنين من مستقبل خارق، يمكن هالمرة محاولة ابتكار روبو بدماغ بشري. فابتكر علماء صينيين روبو بيشتغل بعقل بشري كتير صغير، بس بإنجاز يعد الأول من نوعه. ووصف هالأمر بأنه دماغ على شريحة بيشتغل مثل الدماغ البشري، أكيد ما زرعوا له دماغ بشر، إنما هو دماغ على شريحة بيشتغل مثل الدماغ البشري، أكيد استخدموا الذكاء الاصطناعي أو الاي اي وأجهزة استشعار، وبتحفز الروبو على التحرك والاستيلاء على الأشياء وتجنب العقبات. وأوضح العلماء أنه الدماغ بيظهر علامات ذكاء مشابهة للذكاء البشري، أكيد بعد ما قدروا يوصلوا له، من خلال تحريك الأطراف بشكل مستقل، وممكن يؤدي إلى طرق لإصلاح الأضرار يلي لحقت بالقشرة الدماغية عند الإنسان وإنشاء تقنيات أخرى لعلاج الاضطرابات العصبية. يعني بعده لحديت هلأ القصص عم بتروح لخير الإنسان، إن شاء الله تضل هيك يعني. واستخدم فريق من العلماء الصينيين الخلايا الجذعية لحد يقدروا يبنوا هالدماغ يلي حطوا للروبو. وطبعا بالنسبة لهالروبو العلماء بيقولوا أنه تعتبر عملية زرع الأعضاء الدماغية استراتيجية واعدة لاستعادة وظائف المخ من طريق استبدال الخلايا العصبية المفقودة وإعادة بناء الدوائر العصبية. إنما بعد الأبحاث كلها بعدها بالمراحل الأولى من التطوير، وبعدها منه كتير واضح إذا كان من الممكن استخدام التقنيات لإعادة بناء أنسجة المخ التالفة.
يعني على كل حال رانيا، كل شيء بالعلم ما فيك تعرفي، يعني بالتطور العلمي عم بيمشي بشكل سريع. يعني ما فينا نقول سنين كتير لقدام لأنه ما بنعرف بين ليل وضحاها يكون في عنا
تطور سريع.
هلا الشعور بالوحدة هل بزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟ أنا من الأشخاص اللي ما بحب الوحدة، بحب أقعد وحدي بس ما بحب الوحدة، يعني واحد يكون عيش الوحدة، لأنه إيه ممكن تؤدي لأمور. عم بحكي أنا يعني، وحتى بعض الأرتيكلات كتير قريناها حول العيش وحده، صحيح بيعيش مرتاح من أشياء ولكن بكون عم بيجلب لنفسه أمور تانية. تقارير حذرت من انتشار وباء الوحدة عالميا، ولقوا باحثين أن الشعور بالوحدة على المدى الطويل يمكن أنه يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من النص. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، ديلي ميل عفوا البريطانية، أنه الأشخاص اللي أبلغوا عن شعورهم بالعزلة خلال منتصف عمرهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية خلال العقد التالي. وأكيد من خلال الدراسة اللي أجرتها جامعة هارفارد، فهالأشخاص اللي عانوا من الوحدة لعدة سنوات كانوا الأكثر عرضة لها الخطر بنسبة 56%. شوف قديه نسبة كبيرة، يعني
انتبهوا من الوحدة،
منا نسبة انه هيك تنقولها، لا نسبة 56% يعني ايه اكيد. وكشفوا الخبراء انه هالنتيجة هون بتبين التهديد اللي بشكل الشعور بالوحدة المزمنة على الصحة العامة، واكيد بيشيروا الى انه فحص الاشخاص يمكن انه يساعد بتحديد الخطر بشكل استباقي. يعني اللي عايش وحده ايه بده يفحص حاله اكتر، بده يفحص كل شيء بحاله وبده ينتبه اكتر. وبسنة 2023 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الشعور بالوحدة بيمثل تهديد صحي عالمي كبير، وربطت أثاره على الوفيات بمعدل تدخين 15 سيجارة يوميا. شوف قديه. وكانت أبحاث سابقة ربطت بين الشعور بالوحدة وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بكل بساطة، بس اللي فات لي نظري أنه عم تحكي على الصعيد العالمي، يعني قديش في ناس عايشة الوحدة.
أكيد
إذا بتيجي بتاخديها
ولا كانوا عم بيتزايدوا، بتحس من وراء هنا وصفوه بوباء، يعني من بعد
وباء.
كورونا كمان
أي. يعني وقت تتوصف المنظمة الصحة العالمية تتوصف هيدي الشغلة بوباء،
معناتها
يعني
كتراني أكيد
كتراني كتير، يعني حتى نحن عنا بلبنان وما كان صارت الوحدة مشكلة كبيرة ما عم ننتبه لها هلأ، بس لكن نتيجة على صعيد الصحي.
حتى أنه تكون قاعد بمجموعة والكل ملتهي بالتليفون، أنا مركز اليوم على التليفون، كأنك عايش وحدي بس مقنعة.
أكيد وحدي مقنعة، مظبوط تعبيرك حلو، بقى هيدي هي اللي عم نحن اللي عم نوصل لها يعني من دون ما ندري.
صحيح. نطلع على المريخ هالمرة. طحالب قادرة تعيش على المريخ. أكيد نحن سبق وذكرنا أمور علمية أنه في بعض الطحالب أو في بعض النباتات يمكن كانوا عم بيجروا عليها تجارب بهالإطار. هالمرة دراسة أجرتها أكاديمية الصينية للعلوم أنه علماء حددوا نوع من الطحالب الصحراوية بمنطقة غرب الصين قادرة وبتتمتع بقدرات فائقة على المقاومة، يعني قادرة تعيش وتقاوم كل الظروف، وممكن تكون نواة لمناطق مأهولة محتملة بعدنا بالاحتمال أكيد على كوكب المريخ. وقالت الأكاديمية بورقة بحث نشروها أنه لما تتعرض طحالب لظروف بتحاكي بيئة المريخ، وجدوا أنه هالطحالب يلي اسمها سينتريتشيا كانين ريفيس قادرة على تحمل الجفاف الشديد ودرجات الحرارة المنخفضة والإشعاعات. من هلأ لحتى يأكدوا أنه هالطحالب قادرة بنكون حفظنا الاسم. وذكر البحثين بدراسة
يعني.
ما هيك؟ وذكر البحثين بدراسة يلي نشرت أنه الطحالب هيدي ممكن تكون بمثابة أساس لإنشاء واستمرارية النظام البيئي من خلال المساهمة بإنتاج الأكسجين وعزل الكربون ودعم خصوبة التربية. يعني أكيد البحث له تتمة مثل ما بيقولوا، وإن شاء الله هالطحالب مزبوط تكون قادرة تعيش على المريخ.
أكل حال كمان نرجع منقول كل شيء عم بيتطور، ومين بيقول ما بتصير في عنا حياة بكواكب تانية ممكن أنه تكون بذرة لانطلاقة بمكان ما، بذرة انطلاقة يعني.
أكيد ليش لا، نروح على
شهر تموز. أكتر شهر بتطلع فيه الحرارة، هلا نحن السنة شوي بحذيران كمان حسينا كمان بدرجة حرارة مرتفعة، بس بالإجمال
بس بعدها إجمالا يعني. منا كتير يعني. بكرة بنسأل أكيد من وجهه تحية لماركو هيبي المهندس ماركو هيبي. بعدنا ما كتير عم نروح على حرارة مرتفعة أو لا؟
مرقنا شوي هلا لا أكيد يعني في مش في بالدرجات اللي مر اللي إجوا بالسنوات
في سنوات ماضية كان يجي 40
صحيح. بس في بعض مناطق هلا إذا بتعرفي حوالينا نتيجة المنخفض الهندي صحيح. يعني اللي هو عم حسب ما هي لعبة منخفضات نحن مسقبين بالنص يعني
100% عشان هيك عم تترطب أجواء
شوي هلا لأنه عندهم بالأوروبيين عندهم منخفض مرتفع حاليا عم بيعمل شوية تقلبات بالطقس بين ساعة وشوية يعني مش مشكلة مستحب وضعهم هلا هونيك وكمان حوالينا من هالميل مش مستحب وضعهم بدرجات حرارة 55 درجة
هذا هو الاعتدال نحن معتدلين
أخ فإذا شهر تموز هو أكثر شهر بالسنة بتعلى فيه الحرارة خطورة ارتفاع درجة الحرارة وأكيد هذا الشيء بيأثر بشكل مباشر على صحة الإنسان وبناء لكثير من تقارير للعلماء خاصة العلماء اللي من وكالة الفضاء الأمريكية بيعتبروا أنه شهر تموز سنة 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق بتاريخ قياس متوسطة درجات الحرارة العالمية ومع الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة بيخافوا العلماء أنه يكون تموز 2024 اللي احنا فيها هلأ واحد من أكثر الشهور حرارة إذا هلأ بتروحي على منطقة خلينا نقول الخليج وبعض مناطق مثل الربع الخالي سعودية يعني هالمناطق هناك عندك قربة الحرارة 60 درجة يعني بتحكي 58 هي نسبة الحرارة أكيد منا هيني وأكيد هون عم نحكي يعني عم بيتحول هذا الصيف بنص الكرة الأرضية الشمالي بالفعل يعني هون تقريبا عم نحكي بدرجات عالية حرارة مرتفعة جدا ودخلت العديد من الدول بالفعل بعدد من الموجات الحارة اللي تميزت بالشدة والطول قياسا بالسنوات السابقة خدي بحزيران نحن عنا بحزيران عادة الموجة الحارة بتيجي 3 أيام وبتبلش تكسر نحن بتيجي جمعة وبترجع بتجدد تروق نهارين وبترجع بتجدد وهذا الواقع يعني فإذا الموجات الحارة تميزت بالشدة وكمان طويلة شوي كانت خاصة نحن هلأ عنا أعصار كتير 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 قوي عم بيضرب خاصة بالأمريكا والمكسيك وعم بيتسبب بتبادل الفصول هو تبادل الفصول يعني انقلاب الفصول هو لأنه كوكب الأرض مايل عن محوره حوالي 23.4 23 درجة يعني وهذا بيخلي الأرض تميل ناحية الشمس ببعض الأوقات يعني بتكون مواجهة كتير قريبة للشمس عنا بالأوقات التاني وبيأثر تركيز أشعة الشمس على سطح الأرض وهكذا بتتأثر كمان كمية الحرارة اللي بتتعرض لها كل منطقة فبتكون أكبر كل ما كان نص الأرض الخاص فينا مائل لناحية الشمس وبيحصل هالشي بالصيف حيث تتركز الأشعة الشمسية على المناطق الواقعة حول مدار السرطان وبيبرز ببلش الانقلاب الصيفي اللي بيحدث عادة ب 21 حزيران بنص الكرة الشمالية هم نعرفهم وكنا ندرسهم بكتاب الجغرافيا وبعضهم يمكن مطبوعين براسنا شهر تموز هو الأكثر سخونة بالعام وأجزاء كتير من نص الكرة الشمالية وذلك لأسباب عدة أولا انقلاب الصيفي حيث بيميل عندها نص الكرة الشمالية بشكل مباشر نحو الشمس وبينتج عن هالشي أقصى قدر من التعرض للشمس يعني كل ما الشمس تكون ضاربة بشكل قوي أكيد رح تشوف درجة حرارة عالية
نرجع على الذكاء الاصطناعي هالمرة الاختراق يلي ممكن يوصل لهالذكاء تمكن متسللون من اختراق أنظمة شركة أوبن أي آي يلي طورت برنامج المحادثة أو بما يسمى دردشة يلي بيشتغل بالذكاء الاصطناعي يلي هو تشات جي بي تي وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز وتمكن هالمهاجمين السيبرانيين مثل ما بيقولوا من الاطلاع على محادثات داخلية وممكن يكونوا سرقوا تفاصيل عن تصميم منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة بحسب التقرير يلي أشار إلى أنه ما تبلغ السلطات ما تبلغت إنفاذ القانون بشأن الاختراق. كما أنه الحادث هيدا شهد قيام أحد المتسللين بسحب تفاصيل من المناقشات بمنتدى داخلي بين موظفي الأوبن أي آي حول تقنيات بتشتغل عليها الشركة، إنما ما وصلوا للأنظمة يلي بتم فيها بناء وإيواء منتجات الشركة. وأخبر المسؤولين التنفيذيين بالشركة الموظفين ومجلس الإدارة عن هذا الاختراق، إنما ما أعلنوا عن التفاصيل لأنه ما سرقوا أي بيانات للعملاء أو الشركاء. وقال التقرير أنه الشركة كمان ما أبلغت وكالات إنفاذ القانون الأمريكي بالحادث لأنه ظنت أنه هيدا الشيء ممكن يكون متسلل فردي أو يعني مقرصن فردي ومنه ما له عليه أبدا بأي حكومة أجنبية. إنما أكيد التحذيرات بهيدا الإطار كتير واسعة، وأكيد الخروقات مش بس بتصير على الإنترنت العادي إنما أكيد على الذكاء الاصطناعي.
خبراء بيقولوا انه 70% من الملح الخفي عم بيتسلل لنا من بعض الأطعمة. الحد المثالي لاستهلاك الملح أي مش لازم يزيد عن 1500 ميلي جرام يوميا لمعظم البالغين، رغم انه محاولات التقليل من الملح تعد بالغ الأهمية لنمط حياة صحي، ولكن اصبحت بالغة الصعوبة بعد ما انه كل الأكل اللي المصنع ومعالج
كلها فيها ملح
أكيد. وأكدوا علماء لصحيفة واشنطن بوست أنه ما في شيء بيضر الميكروبات الأمعاء البطن يعني المصاريين أو الأشياء الموجودة بالميكروبات الحميدة يعني جيدة مظبوط، مثل الأنظمة الغذائية اللي بتحتوي على كتير من الصوديوم، حيث أظهرت أبحاثهم أنه تناول مستويات عالية من الصوديوم يمكن أنه يمنع بعض الميكروبات المفيدة اللي بتعيش بمعائنا، وأنه التقليل من الملح قد يبين العكس. وجدت دراسة تم نشرها سنة 2020 أنه عند تقليل كمية الصوديوم المستهلكة بتنتج بكتيريا الأمعاء مستويات أعلى من المركبات المفيدة اللي بتقلل الالتهاب وتحسن الصحة. خاصة اللي بيعانوا من مصارينهم بدون ينتبهوا على هذا الموضوع. يمكن الاستفادة من فوائد الملح مع تجنب مخاطره من خلال تناول الكمية اليومية الصحية يعني مثل ما قلنا وهي بتبلغ 6 جرامات ما يعادل حوالي ملعقة شاي. التخفيضات الطفيفة بكمية الملح المتناولة ممكن تأثر على صحة ونمو الميكروبات الموجودة بالأمعاء. وقال أحد الأطباء بمركز صحة الجهاز الهضمي بجامعة واشنطن، نحن عم نشوف أنه هالدراسات بينت لنا هالدراسات أنه التخفيضات الطفيفة بكمية الملح اللي منتناولها يمكن أنه تأثر على صحة ونمو الميكروبات الموجودة ببطننا، مضيفا أنه الملح ممكن يحد من قدرة الميكروبات على المساعدة بتنظيم شهيتنا والتمثيل الغذائي عنا. وبيعتقدوا الخبراء أنه النظام الغذائي على الصوديوم عالي الصوديوم يعني على بيتبع يعتبر على كمية يعني كبيرة من هالموضوع بسبب ارتفاع ضغط الدم من خلال تعطيل ميكروبات الأمعاء المسؤولة عن المساعدة بتنظيم ضغط الدم. فإذن ليكي وين تترجل
كله مربوط ببعض
ولكن هي بيقولوا المعدة هي رجلاج الإنسان يعني. لكن المفاجأة أنه الملح ملح الطعام يعني ملح الطاولة مثل ما بيقولوا هو من هو المتهم الوحيد التساهل بتناول الصوديوم ظاهرة عالمية. الغالبية العظمى من الناس بيستهلكوا كمية كبيرة من الصوديوم دون أنه يعرفوا أنه معظمها بيجي من الملح اللي منضيفه لا طعامنا بشكل مباشر. نحن منكب يلا
يعني انتبهوا
بصحة ونعملنا أكل ومصير نكب ملح فوق الأكل. 70% منه مصدره الأطعمة المعالجة والمعبأة مثل الخبز، البيتزا، التشيبس، اللحوم المصنعة كله وحتى المعلبة يعني اللي بنكله أوقات كمان شوربة المعلبة البرجر وفقا لهيئة الغذاء يعني هي اللي عم بتقول هالشي هيدا الـ FDA كلنا بنعرف وهي كتير مهمة بهالأمور هيدي. وبتوصل الهيئة البالغين بعدم استهلاك أكثر من 2300 ميلي جرام من الصوديوم يوميا ما يعادل ملعقة صغيرة من ملح الطعام. وهذا كله متفقين عليه، حتى جمعية القلب الأمريكية متفقة على أنه التقليل بقدر الإمكان استعمال الملح هو السبيل الوحيد لنقدر نكسب صحتنا فيما بعد، أما كثرة الملح ما رح
بس كمان ما يوقفوا نهائيا مستمعين.
أوكي. يعني نحن عم نقول ما تكتروا. نعم. بس ما هلا في ناس بالمرة ما بيأكلوا ملح،
لأنه بالمرة كمان
بس ولو ما أكلوا ملح بالمرة أكل الأكل موجود فيه.
صح.
يعني حتى بالسكر نفس الموضوع، يعني كله موجود بالأكل اللي أنت عم تكلي، ما عاد تأكل أكل صحي أو غذائي أو غذاء صحي أو حتى يمكن أكل إنه ما يكون فيه هالاشياء هيدي الملح والسكر. انت بتعرفي هو السم الابيض ما بيقولوا الملح بيحمي اوقات الاكل لمده طويله، عشان هيك اوقات بيضطروا يضيفوا بهي الامور. صحيح. هيدي على كل حال نحن حكينا وهي الامور يعني بتصور الكل بيعرفوها، بس حلو انه نذكر فيها كمان.
وآخر خبر رح يملي لكم إياه اليوم بنشرتنا العلمية عبر لبنان الحر، شو بيصير بجسمنا لما مننتقل من بيئة حارة لباردة والعكس، يعني أي سي مش أي سي، هيدي مشكلة الموسم. هلأ هل نحن منتأثر أو لا؟ هل ممكن أنه يأثر الانتقال من مكان دافئ لبارد أو العكس على صحة الإنسان؟ الهيئة انه ايه عفوا عم بيقطش صوتنا، ويمكن ورا اي سي مش اي سي
لانه هلا مش داير ليس
بتواجه اجسامنا صعوبة بالتكيف، وهذا الشيء ممكن يؤدي الى الاصابة ببعض الامراض، مثلا استنشاق الهواء البارد ممكن يؤدي الى مشاكل بالجهاز التنفسي، خصوصا يلي عندهم ربو انسداد رئوي مزمن الى ما هنالك. ممكن كتير الهواء البارد يسبب انقباض مجرى الهواء وصعوبة بالتنفس، والتعرض كمان لحرارة مرتفعة ممكن يؤدي إلى زيادة الحساسية وتعزيز الالتهاب. كما أنه هيدا الفرق بالتأس ممكن كمان يخلي جهازنا جهاز المناعة بالجسم يتأثر كتير، وممكن واحد يعمل صدمة حرارية وارتفاع للحرارة أو انخفاضها بسبب هاد، يعني بتطلع حرارة جسمنا.
أنا كنت حابب أسأل إذا أنا مسقع وفت على تنحسر
سيارة صخن اثنيناتهم بيأذوا، مش بس أنه أنت إذا فت على الإيسي، إذا ظهرت من الإيسي كتير ساعة فت على السخن كمان بتتأذى بهذا الإطار. بالبيئة الحارة ممكن تزيد خطر ارتفاع الحرارة بجسمنا، وهيدا الشيء ممكن يعمل أكيد ضربة شمس، دوخة كتير.
كنت حكيتها أنا
الأسبوع الماضي كمان في كتير ناس،
حتى هلأ من شوية أنه التعرض لأشعة الشمس أو للحرارة القوية.
صح. في كتير ناس الأسبوع الماضي حسوا بدوخة ولعي نفس. ممكن ناخد بعض الإرشادات يعني بهالدقيقتين اللي بقيت لنا، مثل أنه واحد يرتدي ملابس مكونة من طبقات، يعني يمكن تعديلها لحتى واحد يتأقلم يعني، وحتى ممكن تحط كاسكت، ممكن تحافظ على رطوبة الجسم من خلال اللي ذكرته بخبر تبع شرب الماي أكيد، لحتى تتنظم أكتر يقدر جسمك يقاوم. كمان السبور كتير ممكن يساعد الجسم أنه يعرف يحافظ على حرارته. صح. ما يتأثر بالحرارة الخارجية. ممكن تتنقل تدريجيا بين الحرارة، يعني مسقعة
مش دغري، يعني
ساعة كتير ظاهر على الشوب شوي شوي ظهر، عشان هيك بيعملوا أكتر من غرفة إذا نلاحظ. كمان أنه الواحد يحمي أكيد منخيره، تمه، إيديه، إذا كان أكيد رايح على الساعة. نحن لهون بنوصل لختام أخبارنا من عيد العناوين.
اختبار بسيط على الجلد بخبرنا إذا نحن منشرب كمية كافية من الماء.
الهواتف قبل النوم ممكن تؤدي للقلق بالليل والخلل بالأرمونات.
اليوم على كوكب الأرض رح يصير 25 ساعة، بس كيف رح تكون حياتنا؟
محاولة ابتكار روبو بدماغ بشري.
الشعور بالوحدة هل بيزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟
طحالب قادرة تعيش على المريخ.
لماذا يعد شهر تموز أكثر الأشهر حرارة كل سنة؟
اختراق وصل للذكاء الاصطناعي.
خبراء التغذية 70% من الملح الخفي عم بيتسلل لنا من هالأطعمة.
و وشو بيصير بجسمنا لما ننتقل من بيئة حارة إلى بيئة باردة والعكس. شكر لجميع المستمعين والمشاهدين. لبنان الحر دايما معكم، النشرة العلمية دايما متابعة بالعلم.
شكر لك رانيا، وإن شاء الله إن شاء الله نقدر نكون بالحلقة اللي جاي نقدر نعطي كمان بعض النصايح والإرشادات لنقدر يكون موسم صيف سيفتي مثل ما بيقولوا لنا كلنا سواء كبار وصغار.
نحن كمان نشكر زميلنا فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. بنعطيكم موعد تنين جي الساعة 4.